بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف، والخبر هذا إسناده ضعيف ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن للفظ هذا الخبر شواهد من الواقع تؤكده وتدل عليه. فسوء الخلق يجلب الشر على الإنسان. تخيلوا لو أن رجلا عنده تجارة يريد أن يبايع الناس، وكان هذا الرجل شرس الطباع سيء الأخلاق، من سيشتري من هذا التاجر؟ لن يشتري منه أحد. تخيلوا أن رجلا عنده أخلاق سيئة وهو حاد الطبع سيء الخلق، من سيتزوج هذا الرجل؟ بل لعله إن تزوج أن يفر الناس من أولاده فلا يزوجونهم. بسبب ماذا؟ بسبب سوء خلق هذا الرجل. لذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ماذا يقول؟ قال: وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. والماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين يقول: وقال بعض الحكماء: من ساء خلقه ضاق رزقه. وعلة هذا القول ظاهرة، من ساء خلقه ضاق رزقه، وعلة هذا القول ظاهرة. فعلا كما ذكرت لكم في مثال التاجر، فإن الناس لن يأتوا إلى هذا التاجر. وابن القيم في مدارج السالكين أيضا له كلمة جميلة جدا ولطيفة جدا، يقول: ملاطفة الخلق، وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف، ولا يعاملهم بالشدة والعنف والغلظة، فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به، أي يجعل الناس يعادونه ويتعاملون معه بالشدة والغلظة، ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته. ثم قال: فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. تأملوا في هذه الكلمة: فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. إذا أردت راحة القلب وراحة البال، عامل الناس باللطف. ثم يعلل ابن القيم كلامه فيقول: فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي، رجل ليس بصديق وليس بأخ، غريب عنك، إذا عاملته بلطف ما الذي سيقع؟ قال ابن القيم: فتكسب مودته ومحبته، ما يكون بينك وبين هذا الرجل الغريب عداوة. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته، عندك صديق وزميل دائما معه، إذا عاملته باللطف هذه المودة ستبقى وستنمو بمرور الأيام والليالي. قال: وإما عدو ومبغض، عندك رجل يبغضك يعاديك، قال: فتطفئ بلطفك جمرته، أي شر هذه العداوة ستنطفئ إن عاملته باللطف وتستكفي شره، ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. يعني معنى كلام ابن القيم: عندك رجل يبغضك بغضا عظيما، ملاطفة هذا الرجل أمر ثقيل على النفس، ولكن في عداوتك لهذا الرجل سيترتب على هذا ما هو أثقل من ملاطفتك لهذا الرجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من الخطأ أن تستعدي الناس عليك، يعني أن تجعل عداوات من دون سبب، من دون داع،
من دون مبرر. فعلى الإنسان أن ينتبه إلى موضوع حسن الخلق، فإنه إن عامل الناس بالخلق الحسن ارتاحه وارتاح من حوله معه إن شاء الله. وأنبه على نقطتين. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا عاملت فلان بالأخلاق الحسنة وما نفع معه، فتجرع علي أكثر وأكثر. ونقول: هل هذا الكلام يقوله صاحب الإقبال على الله عز وجل: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ هكذا يكون المسلم. أيضا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمسلم يحسن للخلق ابتغاء الأجر من الله عز وجل. الأمر الثاني: بعض الناس يقول: أنا الذي في قلبي على لساني لا أستطيع أن أكتم شيئا، وعندي صراحة ووضوح. فنقول له: خير من هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فاختر لنفسك، تريد أن تطبق ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، أم تردد أقوال العوام التي لا خطام لها ولا زمام؟ ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. لهذا الخبر قصة عند الإمام مسلم في صحيحه. قال، يعني الإمام مسلم روى هذا الخبر بدون هذه القصة، ورواه أيضا بذكر قصة، روى هذا الخبر بهذا اللفظ كما ذكره الحافظ بن حجر، ورواه أيضا بذكر قصة فيه، وهي عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان الخليفة، يعني وزعيم البيت الأموي الكبير، بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده. فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه. يعني أم الدرداء كانت موجودة في منزل وقصر عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان دعا خادمه فتأخر هذا الخادم. ماذا صنع؟ فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. فإذا أيها الأحبة الكرام، إن اللعانين، ما معنى اللعانين؟ أي الذين يتكرر منهم هذا الأمر. فبعض الناس يصبح موضوع اللعن من الأمور السهلة اليسيرة على لسانه، يلعن في كل يوم المرات الكثيرة، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: ولا يتكرر هذا إلا ممن لا يراعي كلامه ولا ينظر فيما يقول. هذا الأمر ما يتكرر إلا من واحد كما يقول بعض العامة لا يثمن الكلام، لا يراعي الكلام ولا ينظر فيما يقول، نسأل الله العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ما معنى لا يكونون شفعاء؟ الله عز وجل يكرم بعض عباده المؤمنين بالشفاعة في ذلك اليوم العظيم، فمن يكثر من لعن الناس لا ينال هذا الفضل ولا ينال هذا الأجر. الشهيد يكرمه الله عز وجل بأنه يشفع في 70 من أهل بيته، أما الذي يكثر من اللعن فيفوته هذا الفضل ويفوته هذا الأجر العظيم. ولا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: لا يكونون شهداء يوم القيامة، بعضهم قال: لا ينالون أجر الشهيد، ما يوفقون في الدنيا بأن يكونوا من الشهداء في سبيل الله. ويظهر أن هذا القول والله أعلم ليس بدقيق، لأن الحديث يقول يوم القيامة، يعني معنى القول الأول: من يكثر من اللعن ما يكون ما يكرمه الله بالشهادة في الدنيا، ولو تلحظون الحديث يقول يوم القيامة. المعنى الثاني: قالوا لا يكون شهيدا، لا تقبل شهادته. اللي يلعن الناس هذا إذا جاء يشهد نقول له لن نقبل شهادتك، وهذا أيضا فيه ضعف. لماذا؟ لأن الخبر يقول يوم القيامة. التفسير الثالث يقول جماعة من أهل العلم: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. يعني في ناس من أهل العلم من هذه الأمة يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فمن يكثر من اللعن لا يكون من هؤلاء الشهداء يوم القيامة على الرسل بأنهم قد بلغوا الرسالات، بأنهم قد بلغوا الرسالات. ثم أيضا ينبه أهل العلم على فائدة وعلى مسألة جاء في حديث، في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. لماذا؟ لأن اللعن ما معناه؟ دعاء بالطرد عن رحمة الله الخاصة، دعاء بالطرد عن رحمة الله الخاصة، وهذا أمر يكون للمؤمن أم يكون لغير المؤمن؟ يكون لغير المؤمن. فإذا قلت للمؤمن هذا فكأنك قتلته. إذا أبعد عن رحمة الله الخاصة فإنه قد شقي شقاء عظيما. والله عز وجل وصف المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. فأنت خالفت حق الأخوة الإسلامية وانتقلت إلى فعل من أفعال، من الأفعال التي قد يعامل بها المسلم غير المسلم، والعياذ بالله، من ناحية البغض والكراهة وعدم المودة وعدم المحبة. فهذا الدعاء على الناس والدعاء باللعن هذا ليس من أخلاق المؤمنين. بل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو سمع امرأة تلعن ناقة، لعنت بهيمة، فغضب منها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرها بأن تنزل عن هذه الناقة. نسأل الله العفو والعافية. جاء عند عبد الرزاق عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: أراد ابن عمر أن يلعن خادمه فقال: اللهم ال، واضح بارك الله فيكم، ما أكمل كلمة، يعني في الرواية اللهم العن، العن يعني النون حذفها، ذكر ألف لام عين، أما النون لم ينطق بها. قال: فلم يتمها، فقال: إن هذه الكلمة ما أحب أن أقولها. يعني كما يقال تكلم بثلاثة أرباع الكلمة ثم مسك وقال: هذه كلمة لا أحب أن أقولها. وأيضا بإسناد أصح من الإسناد الأول عن سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر قال: ما لعن ابن عمر خادما له قط إلا خادما واحدا لعنه ثم أعتقه كفارة عما بدر وعما وقع. وأيضا جاء عن الزهري أنه قال عند عبد الرزاق، كل هذه الآثار عند عبد الرزاق المصنف: كانوا يضربون رقيقهم ولا يلعنونهم. يعني اللعن ما يلعنون، اللعن هكذا كان الرعيل الأول ما يلعنون. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وبعض الناس في لحظات الغضب قد يلعن حتى أولاده، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه، وسنده منقطع، بل سنده ضعيف جدا، بل سنده ضعيف جدا، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، فالخبر ضعيف. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا يعني عدة أقوال وحكم يذكرها السلف في خطورة السخرية من الآخرين، بل الله عز وجل قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ابن القيم في كتابه الفروسية تكلم عن الرامي الذي يرمي بالسهام، وذكر بأنه يعني الرامي يتمرن على الرمي ويذهب إلى ميدان الرمي كي يرمي. قال: فإذا رمى رسيله، رسيله والله أعلم إما صديقه أو الذي قبله أو يعني من يتنافس معه، قال: فإذا رمى رسيله لم يبكته على خطأ ولم يضحك عليه منه. يعني إذا رمى من قبله بالسهم فما أصاب، ابن القيم يقول: لا تضحك منه. ثم قال: فإن هذا من فعل السفل. ثم قال: وقل أن أفلح من اتصف به، ومن بكت بكت به، ومن ضحك من الناس ضحك منه، ومن عير أخاه بعمل ابتلي به ولا بد. وهذه كلمة يقولها عالم راسخ، وقد جرى لي موقف مع أحد الإخوة الأفاضل، كنت في حديث معه، وبيني وبين صاحبي في مجلسنا هذا وبين الكعبة المشرفة أمتار يسيرة، التقيت به وهو من أهل بلادنا في المسجد الحرام، فقال لي وصاحبي هذا يعمل بي التجارة، قال بلغني أن فلانا، وأنا أعرف الأول وأعرف الثاني، قد دخل في تجارة، ومعلوم بأن التجار فيما بينهم قد يكون بينهم شيء من التنافس على مسائل الدنيا، ولا يحب التاجر، والتحاسد أيضا قد يكون بينهم، ولا يحب التاجر أن يربح فلان في بعض الصفقات التجارية الكبيرة. قال فبلغني صاحبي، هو الأول يتكلم عن الثاني، قال بلغني أن الثاني هذا قد دخل في تجارة، ثم بلغني أنه قد خسر 300,000 درهم. قال لما بلغني هذا الخبر قلت كلمة واحدة، هذا من فم صاحبي، قال قلت يستاهل فلان. قال ما مضت سنة إلا وقد خسرت 250,000 درهم، فأنا أريد أن أتحلل من فلان الفلاني. فلذلك أيها الأحبة الكرام، إياك أن تعير غيرك أو تظهر الشماتة به. إذا رأيت مبتلا، يعني بعض الناس يرى ابن لجيرانهم قد يمشي في طريق بعض المعاصي، المخدرات أو غيره، فيشمت بالجار، انظروا إلى أبناء فلان كلهم كذا وكذا وكذا، انظروا إلى بنات فلانة كلهن يعني كذا وكذا وكذا، ما تزوجن أو ما وقع لهن كذا وكذا، ثم بعد ذلك تدور الأيام وترجع مثل هذه الأشياء. من بكت بكت به كما يقول ابن القيم، ومن ضحك من الناس ضحك منه، ومن عير أخاه بعمل ابتلي به ولا بد. فإن رأينا من ابتلي بذنب، واحد من الأقارب، واحد من الأرحام، واحد من الناس، واحد من عامة الناس ابتلي بذنب، ماذا نصنع؟ جاء عن عبد الله بن مسعود، والأثر إسناده قوي، عن عبد الله بن مسعود في مصنف عبد الرزاق، إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا، عندك زميل، أحد الإخوة، أحد الأصحاب غيره قارف ذنبا، قال فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا اللهم اخزه، اللهم العنه، يعني كلام مسعود، لا تفعلوا هذا، ولكن سلوا الله العافية، فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. فلذلك الإنسان إذا رأى غيره قد قارف شيئا ماذا يفعل؟ يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. وهناك فرق أيها الأحبة الكرام بين نصيحة إنسان، وبين التحذير من خطأ فلان، وبين التعيير بخطأ فلان، وقد يكون الفارق عمل قلبي يخفيه الإنسان، لأن أحيانا التعيير والشماتة شيء في قلب الإنسان، فبعضهم قد يظهر كلمة يقول مثلا للناس لا حول ولا قوة إلا بالله، ابن فلان وقع منه كذا وكذا، فقد يكون مقصوده من هذا تحذير الناس من بعض الشرور الواقعة في المجتمع، وقد يكون قصد الإنسان أحيانا تعيير فلان الفلان، وهذا أمر لا يعلم به إلا رب العالمين جل جلاله. فإذا كنت محذرا من بدعة أو من صاحب خطأ، فانوي ما عند الله عز وجل، وعامل الناس بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، يوجد أحد العلماء من المتأخرين في القرن الثامن الهجري يقال له ابن قطلوبغة، هكذا اسم الرجل، عنده كتاب مجلد مطبوع، كتاب من روى عن أبيه عن جده، جمع الرواة، الراوي عندما يقول حدثني أبي عن جدي، جمع هؤلاء الرواة، والكتاب مطبوع في يعني 500 أو 600 صفحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، والخبر إسناده حسن، والخبر إسناده حسن. لماذا أيها الأحبة الأفاضل جاء الوعيد في من يصنع مثل هذا الصنيع؟ الأمر الأول لأن الكذب في نفسه مذموم، الكذب في نفسه مذموم. الأمر الثاني كثرة الضحك والمزاح بهذه الطريقة أيضا من الأمور المذمومة، فاجتمع في هذا الفاعل عدة أسباب ذم بسببها. الأمر الأول تعمد الكذب، الأمر الثاني والعياذ بالله أن يكون هذا الرجل متقصدا للمزاح وللضحك، يعني كذب لأجل المزاح، وهذا من علامات قسوة القلب، بل أحيانا قد يكون من علامات موت القلب. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الكذب في مثل هذه المواضيع يجلب العداوة ويجلب الشحناء، لأن أحيانا بعض الناس يبالغ، وبعض الناس قد يسمع هذا الخبر ولا يعلم أنه كذب ويذهب ويتكلم فيه في المجالس فيتبين أنه كذب. لذلك قال بعض الحكماء إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة، يعني عمل قبيح جدا. أحيانا بعض الناس يكذب الكذب البارد كي يضحك الناس في المجلس، نسأل الله العفو والعافية. جاء عن عبد الله مسعود عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. الكذب لا يصلح لا في الجد ولا في الهزل، فعلى الإنسان أن ينتبه، فعلى الإنسان أن ينتبه. طيب أيها الأحبة الكرام، تأملوا في حديث الباب: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. طيب من حدث وما كذب وأضحك القوم، هل يدخل في هذا الوعيد أم لا؟ أجيبه، يدخل؟ لا يدخل، وهذا لا حرج فيه. يعني أحيانا قد تجد رجل متضايق جدا فذهبت إليه وقلت له قصة أو موقف ففرح هذا الرجل، هذه القصة وقعت لك، هذه القصة ذكرها أهل العلم، موقف وقع للإنسان فضحك هذا الرجل، فهذا لا حرج على الإنسان في ذلك. ومن باب يعني التطبيق العملي لهذا، جمعني مرة مجلس مع أحد، يعني مجلس كبير فيه أحد العامة، فقال لي هذا العامي: الحاج نهي عن الرفس. قلت: الرفس؟ وين نهي عن الرفس؟ قال: الله يقول فلا رفس. قلت: لا، فلا رفث وليس رفس. هذا يعني من الأمر الذي إذا قاله الإنسان لبعض من كان يعلو في ضيق أو في غيره فتسري عنه. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعزم أن يقول كلاما كان يضحك نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني شيء وقع كي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في ذلك. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل ألا يكون هذا الأمر تقصد المزاح وتعمد المزاح حرفة وطبيعة دائمة للإنسان. المبارك فوري في تحفة الأحوذ قال: ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه. يعني بعض الناس صنعته هكذا، بل توجد الآن بعض الوظائف لها حتى مسميات، إن هذا الرجل وظيفته أن يضحك الناس بصدق بحق بباطل بكذب إلى غير ذلك، فهذا لا يصلح. والإنسان إذا غلب عليه المزاح والهزل أدى به هذا الأمر إلى أن يكون هذا الأمر يعني صفة دائمة له، وأن يمقته الناس في بعض الأحوال. فلذلك الإنسان يعتدل في جميع الأمور، يعتدل في جميع الأمور. وأحيانا يعني إذا رأى الإنسان أولاده يمزحون بحق وصدق، هل يشدد عليهم أيها الأخوة الكرام؟ لا، هؤلاء لا يشدد عليهم. والإنسان إذا مزح أمامه مزح، والإنسان إذا حضر مجلس ومن أمامه مزح بحق وصدق فلا تثرب على الناس ولا تشدد عليهم، مع التنبيه كما ذكرت لكم ألا يكون هذا الأمر صبغة دائمة وحرفة يحترفها الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. عندكم بالتنوين الضم صحيح؟ كفارة يظهر والله أعلم كفارة من اغتبته، يعني بضمة ليس بضمتين، بضمة، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. لو رواه الحارث ابن أبي أسامة بسند ضعيف، الحارث أبي أسامة له مسند وزوائد هذا المسند مطبوعة، زوائد هذا المسند مطبوعة، وأورده أيضا المسند هذا أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وهذا الخبر إسناده ضعيف، وهذا الخبر إسناده ضعيف جدا، فيه راو يقال له عنبسة ابن عبد الرحمن وعنبسة متروك كما قال الحافظ ابن حجر. إذن هذا الخبر إسناده ضعيف جدا، ومرت معنا هذه المسألة في المجلس الماضي، وقلت لكم وذكرت لكم كلام ابن القيم، فابن القيم رحمة الله تعالى عليه يرجح أن من اغتبته فيكفيك أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجلس الذي اغتبته فيه، وجماعة من أهل العلم يخالفون هذا الرأي، منهم الحافظ القرطبي صاحب التفسير، صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي. ماذا يقول القرطبي؟ يقول لا بد أن تتحلل منه. ما الدليل؟ الدليل ما جاء عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه، مظلمة لأخيه هذه كلمة عامة في الحديث، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، من عرضه يعني الكلام عليه. لماذا؟ لأنك إذا قذفته هذه ما فيها مظلمة، هذه فيها ماذا؟ فيها حد شرعي، فيها حد شرعي. فإذا الكلام محمول هنا على ماذا؟ محمول على، يعني القرطبي يحمله على الغيبة. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل على قول الحافظ القرطبي، من جاءك وقال لك يا فلان سامحني تكلمت عليك، هل يليق بمن يريد أن يسامح الناس أن يقول له لن أسامحك حتى تقول لي ما الذي قلته عني ولماذا قلت عني كذا وكذا؟ يا أخي الكريم الذي يريد أن يسامح لا يقول مثل هذا. قال لي أحد المشايخ بأنه طلب منه رجل أن يدخله على الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهذا الرجل محدثي من تلاميذ الشيخ، فقلت له طيب ما السبب؟ قال تكلمت ويعني سب الشيخ ويريد أن يتحلل منه. قلت سأرتب لك الأمر بشرط أن تذكر لي ما الذي سيقوله لك الشيخ. قال فلما دخل على الشيخ وخرج، قال خرج وهو يبكي، قال ما قلت له شيئا، يعني أني قلت عنك كذا وكذا، إلا وقال الله يغفر لك يا ولدي ويرحمك ويدخلك الجنة. قلت يا شيخ أنا قلت عنك أنك رجل أعمى وفيك وفيك. قال مسامحنك ويدعو لي. فتعجب من حسن أخلاق الشيخ. فمن جاءك وقال تكلمت عليه قلت عنك شيء قلت كذا، الإنسان يعفو ويتجاوز ويتنازل عن مثل هذه الأشياء، خاصة يعني إذا كان الكلام مجرد كلام عادي ما يترتب على هذا أثر، يعني من أثر آخر مثلا في عرض أو غيره أو كذا، فلذلك الإنسان يكون عاقلا في مثل هذه المواقف. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري بل بوب عليه. الآن قد يقول قائل ما معنى الألد الخصم؟ بوب البخاري باب، قال باب الألد الخصم وهو دائم الخصومة، وهو كلام البخاري هذا، وهو دائم الخصومة، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ما معنى الألد الخصم؟ البخاري يقول هو دائم الخصومة، تجد بعض الناس نعوذ بالله من غضب الله دائم الخصومة، لو بيده أن يخاصم نفسه لفعل، بينه وبين والده خصومة، بينه وبين والدته خصومة، بينه وبين إخوانه، بين أخواته، بين زوجته، يعني يذكر عن بعض الشعراء الله أعلم بهذا القول، يعني عمر رضي الله عنه سجن هذا الشعر الحطيئة المعروف كان هجاء، ما ترك أحد إلا هجاه. يقال بأنه حتى هجا نفسه، هجا زوجته، هجا أمه، ما ترك أحد، حتى أنه هجا نفسه. وهذا والله حال بعض الناس، لا يطيب له عيش إلا في خصوبة دائمة، لازم في كل يوم أحداث جديدة، يخاصم فلان، يخاصم علان. وبعض الناس يخاصم كل يوم من؟ يخاصم كل يوم أهل العلم، كل يوم يخرج لك بماذا؟ ببدعة أو قول شاذ أو قول منكر، فيعيش في خصومة دائمة حتى مع المجتمع، حتى مع عامة الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله، وهناك رجال يحبهم الله وهذا يبغضه ربنا سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من غضب الله. وبعض الناس أيها الأحبة الكرام إذا خاصم، يعني يخاصم بالباطل، هذا المقصود، يخاصم بالباطل، يخاصم إخوانه على بعض المواضيع التافهة التي لا تستدعي الخصومة، فيفجر في الخصومة، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. والحديث كما ينبه الحافظ القرطبي في المفهم، لا يتكلم عن الذي يشتد في الخصومة ليظهر الحق ويزيح الباطل ويخفي الباطل، بل قال فهي حالة القائمين بالحق الناصرين له الذين لا يزالون ظاهرين إلى يوم الدين. يعني نفترض أن رجلا ظالما أراد أن يأخذ مالا ليتيم، فقام رجل وخاصم هذا الظالم واستمر معه في الخصومة عند القضاء وعند القاضي إلى أن تمكن من انتزاع هذا المال من هذا الظالم، وهذا المال يعود إلى يتيم. هل هذا يشمله هذا الحديث؟ لا. رجل نفترض مبتدع يريد أن يلبس على الناس، حزب معين مبتدع موجود الآن في أيامنا يريد أن يلبس على الناس، فتجد جماعة من طلاب العلم ينبرون لهذا الحزب ويحذرون من شره ويحذرون من شطحاته ويستمرون في ذلك ويجادلونهم ويناقشونهم، فهؤلاء رعاكم الله لا يدخلون في هذا الخبر، لا يدخلون في هذا الخبر. كلمة أيها الأحبة الكرام عن الألد الخصم، يعني هذا يفجر في الخصوم ويخاصم جميع الناس. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، يعني رجل صاحب جدل حتى في الدين لو ناقشك يفجر في الخصومة ويريد أن يقلب الحق باطلا والباطل يريد أن يقلبه إلى حق، على أن ينتصر، ابن رجب يقول على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات. ثم تأمل فيما قال ومن أخبث خصال النفاق. نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس أيها الأحبة الأفاضل إذا هوي بعض الأغنياء، بعض الرؤساء أمرا معينا، فتجد أحيانا بعضهم يبدأ يكذب على الدين ويتبنى هذا الرأي لأن فلان الفلاني يهوى هذا الرأي ويفجر في الخصومة ويلبس على الناس، فهذا من أقبح المحرمات، ويخشى على هذا الفاعل أن يكون به خصلة من أخبث خصال النفاق. فائدة أيها الأحبة الكرام، نصيحة أيها الأحبة الأفاضل، كثير من المناقشات مع بعض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي أنصح بتجنبها، بل أحيانا أقول يحرم عليك أن تناقش هؤلاء، يحرم. لماذا يحرم؟ إذا ما كان عندك علم فحرام عليك أن تناقش هؤلاء. وأذكر أن رجلا كان من عامة الناس يناقش أقوام مبتدعة عندهم بدع كبرى والعياذ بالله، ولكنهم أصحاب حجة بالباطل وعندهم جدل وعندهم منطق في كلامهم، فكان يناقشهم وهو لا يفقه من دين الله شيء، عامي صرف، فكنت ويتصل علي ويعرض هذه الشبه كي يذهب ويناقش هؤلاء، فقلت له لا تناقشهم، وكلمت بعض قرابته أن يمنعوه عن مناقشة هؤلاء. هذا ليس واجبك رعاك الله، واجبك أن تتعلم وأن تتفقه في دين الله، أما أنك ما عندك علم تناقش هؤلاء لا تناقشهم. طيب بعض هؤلاء يقول لك يا فلان تعال أناقشك، قل ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد أبدا أبدا، يقول لك خايف قل أبدا لست بخائف منك، أبدا هذا أمر لا أخاف منه أبدا، ولكني لست بشاك في ديني كي أناقشك. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا يلبس عليك بعض هؤلاء من الزائغين يقول سأناقشك في المسألة الفلانية، قل له لن أسمع منك حرفا واحدا. لماذا؟ لأن من يكون بمثل هذه الطريقة هذا صاحب جدل، وهذا صاحب خصومة، وهذا رجل لا يريد الحق في بعض الأحوال. فأعرض عن أمثال هؤلاء، قل تريد المناقشة اذهب إلى العلماء وناقشهم، أما أنا فلا علم عندي، ولكني مقتنع أنك على باطل. لذلك كان بعض السلف يأتيه المبتدع يقول سأقرأ عليك آية، قال ولا آية واحدة، وهذه المسألة ليست من باب ضعف الحجة، لا، وإنما فيها زجر لهؤلاء المبتدعة، وأيضا حماية ووقاية لنا. فلننتبه من هذا، فلننتبه لهذا الأمر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. الفجور أي طبعا أيها الأحبة الكرام، البر مر معنا اسم جامع لمسائل التقوى ومسائل العبادات، هذا مر معنا في الدروس الماضية. الفجور أيها الأحبة الأفاضل أصله من الفجر وهو الشق، أصله من الفجر وهو الشق، يعني الثقب في الشيء. قال بعضهم: سمي الفجور فجورا لأنه يشق ستر الديانة، لأنه يشق ستر الديانة، وهو اسم جامع للشر، اسم جامع للشر، يعني يجمع شرور كثيرة، يجمع شرورا كثيرة. أما الصدق أيها الأحبة الأفاضل، ابن القيم ماذا يقول؟ الصدق، مع يتكلم عن منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين، وهو منزلة القوم الأعظم الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، الحديث لا يتكلم فقط عن الصدق في الأقوال، الحديث لا يتكلم فقط عن الصدق في الأقوال. لاحظوا: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وصديق هذه الأمة هو أبو من الصحابة هو أبو بكر الصديق. هل كان الصديق فقط صادقا باللسان؟ لا، بل كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه صادقا في الحال، في صدق الاتباع مع النبي عليه الصلاة والسلام، صادقا في الفعل والعمل، وصادقا في قوله مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم أيضا في المدارج ماذا يقول؟ فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. طيب الصدق في الأعمال مثل ماذا؟ تجد الصادق إذا كان وحده تجده على طاعة، وإذا كان مع الناس تجده على طاعة، إذا كان في سفر تجده على طاعة، وإذا كان في حضر تجده على طاعة. أما غير الصادق تجده إذا كان مع الناس على طاعة، وإذا كان وحده يكون على العكس من ذلك، إذا كان في حضر الناس تعرفه على طاعة، إذا كان بعيد وفي سفر على غير ذلك. قال: والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ذروة سلام الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في حديث جريج، جريج العابد، كان جريج صادقا ما قارف معصية الزنا، فأنطق الله عز وجل هذا الغلام. معروف القصة، جريج كان على عبادة وجاءته امرأة بعد ما دعت أم جريج على جريج، وادعت بعد أن زنت براعي أنها وضعت مولودا من جريج، فهدم الناس صومعته وأرادوا أن يعاقبوا جريج، فقام جريج وصلى وذهب إلى هذا الصبي وطعنه في بطنه وقال له من أبوك؟ فنطق هذا الصبي الصغير الرضيع وقال أبي فلان. فجريج كان صادقا ما قارف هذه المعصية. ابن حجر في الفتح تكلم عن فوائد قصة جريج، قال وهذه الفائدة إذا استطعت أن تكتبها لأنها قصيرة طيبة، قال من هذه الفوائد صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، لأنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. وتأمل رعاك الله في دقة فهم أهل العلم، قال الله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، الأفاك من هو؟ الكذاب، تنزل على كل أفاك أثيم. قال ابن تيمية في الجواب الصحيح فالشياطين تنزل على من يحصل مقصود، تنزل على من يحصل مقصودها بنزوله عليه وهو المناسب لها في الكذب والفجور، فأما الصادق البار فلا يحصل به مقصود الشياطين، فإن الشيطان لا يطلب الصدق والبر وإنما يطلب الكذب والفجور. يعني الشياطين تتنزل على من؟ على السحرة، على الكهنة، على المشعوذين، أما صاحب الصدق مع الله يفر منه الشيطان، يفر منه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. في تفسير ابن كثير وقال قتادة، قتادة ابن دعام السدوسي من التابعين، قال لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائرك عن ذلك كله. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان يكون صادقا، يعني بعض الناس يقول رأينا رجل لحيته إلى ركبته، يا فلان لحية الركبة، قال لا لا إلى البطن، إلى البطن، لا لا قبضة، ثم تكون لحيته دون القبضة بكثير. وش هذا الكلام هذا؟ خليك صادق لا تكذب، وكن من أهل الصدق تنجو وتسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في ذلك. وبعض الناس مثلا أيها الأحبة الكرام إذا أراد أن يسأل وكان السؤال فيه إحراج يقول لك يا شيخ عندي صديق يقول وقع كذا وكذا وكذا، لا تكذب رعاك الله، قل له يا شيخ رجل يقول كذا وكذا، واضح بارك الله فيكم، وأنت لم تكذب بهذا. فكذلك الإنسان يكون صادقا ولا يكذب، ويعود لسانه على هذا، ويعود لسانه على هذا. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل إذا انضاف إلى الكذب أن الإنسان يكذب ويقسم بالله فهذه يمين غموس، هذه يمين غموس ولو ما كان فيها حقوق. يعني رجل قيل له أين كنت البارحة الساعة 4 عصرا؟ قال والله، هو يقول والله العظيم كان في المدينة الفلانية، وكان كذابا كذب، وهذا الأمر ما يترتب عليه شيء، يعني ما في أموال ستؤخذ أو حقوق، هذه أيضا يمين غموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. وهذا الخبر جاء له لفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قد يقول قائل مر معنا هذا الخبر في مجلس أمس، مر معنا في مجلس أمس عن أبي هريرة، لكن سند الخبر أيها الأحبة الأفاضل هذا الخبر الآن يختلف عن السند السابق، وصحيح عن أبي هريرة، لكن من بعد أبي هريرة يعني يختلفان، الحديث الأول الذي مر معنا في مجلس أمس يغاير هذا الحديث، لكن الحديث الذي بين أيدينا متفق عليه، الحديث الذي بين أيدينا متفق عليه. قال إياكم والظن. جاء عن سفيان الثوري أنه قال الظن ظنان، ظن هو إثم وظن ليس بإثم. الظن الذي ليس بإثم الخواطر التي تقع للإنسان، يعني رجل مثلا، مثال، أقام فلان الفلاني وليمة في تزويج ابنه ولم يدعوه، فوقع في قلبه، يعني قال هذا يكرهني لذلك ما دعاني، ثم قال استغفر الله سأحسن الظن لعله نسي. هل يأثم على هذا الظن؟ لا يأثم، لأن هذا الظن عبارة عن خاطر قد مر بالإنسان. واضح؟ بارك الله فيكم. والله عز وجل خفف عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. الظن الذي هو إثم أن يتكلم بهذا الظن، يعني يسمع إن فلان الفلاني ما دعا فلان، فيذهب له ويقول تعرف ليش ما دعاك؟ أكيد إنه يكرهك. تعرف يا فلان هذا ليش مر وما سلم؟ أكيد إن هذا حاقد عليك. تعرف أمس مجموعة هذه اجتمعت في عشاء أو غداء، يغلب على ظني أنهم تكلموا عليك. هذا هو الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كيف يكون الظن أكذب الحديث؟ طيب إخوان الكرام ركزوا معي في السؤال، من كذب كذب واضح ومباشر، هل يكون في كذبه هذا يعني شبهة كي يكذب بها؟ يعني يوجد مبرر للكذب، عذر في هذا الكذب؟ لا، رجل أخبر بخلاف الحقيقة، لا يوجد شيء يجعل الناس تصدق هذا الكذب. أما إذا ظن واتبع الظن وكان هذا الظن كاذب، المستمع سيصدق هذا الظن. لماذا؟ يوجد شيء من الحق ثم أضاف إليه كذب. فهمتم علي؟ بارك الله فيكم. لذلك كان وصف هذا الظن بأنه أكذب الحديث لشدة التنفير منه. مرة أخرى، الظن أيها الأحبة الأفاضل لما وصف بأنه أكذب الحديث لأنه خفي، وقد يغتر به الإنسان، يعني في بعض المبررات أو بعض العوامل قد تجعل المستمع يصدق هذا الظن، فلذلك وصف بأنه أكذب الحديث لشدة التنفير منه، لشدة التنفير منه. وأيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم طرق علاج الظنون السيئة والظنون الكاذبة أن تستخدم قاعدة السلف الصالح. ما هي قاعدة السلف الصالح؟ التغافل، كأنك ما رأيت، كأنك ما علمت، كأنك ما دريت. والله هذه قاعدة تريحك راحة عظيمة جدا. يعني رجل جاء إلى المنزل ووجد بأن زوجته لم تعد طعام الغداء، وهي ستعد طعام الغداء الآن. عنده اتجاهين، إما أن يتجه باله إلى ظنون قد ما تكون هذه الظنون صحيحة، أكيد هي في فترة الصباح خرجت من المنزل، طيب وين راحت؟ راحت السوق. وش سوت في السوق؟ طولت في السوق. طيب وين جابت مال؟ أنا ما أعطيتها مال. شوف الظنون الكاذبة كيف تستجري بالإنسان. وأما إذا جاء وتغافل وقال لعلها نامت، لعلها كانت مريضة، لعل ظرف أحد الأبناء أشغلها بشيء، هذا هو التغافل المحمود. واضح؟ بارك الله فيكم. قال محمد البيهقي روى في شعب الإيمان عن محمد بن عبد الله الخزاعي قال سمعت عثمان بن زائدة يقول العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. يعني العافية السلامة عشرة أجزاء، تسعة من هذه العشرة في أنك تتغافل. ويعني عبارة بعض العامة توسع صدرك على الناس. قال فحدثت به أحمد بن حنبل فقال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. واضح؟ بارك الله فيكم. فيعني من طرق التغافل الآن التي لابد أن نتكلم عنها، فلان الفلاني أنا بعثت له رسالة عن طريق الواتساب ما رد علي، وقرأ الرسالة طلعت العلامة، أكيد هذا متعمد. ويبدأ بال الإنسان يتجه إلى أمور أخرى. وأذكر أيها الأحبة الأفاضل أن أحد طلاب العلم من المشايخ الأفاضل إذا كلم عن برنامج علمي في غير وقت العمل يعتذر منه، فكنت أستغرب منه هذا الصنيع، فصارحته قلت له يا فلان ما الموضوع يعني؟ فذكر لي بأن عنده بعض أولاده مريض بمرض، هذا المرض يبدو أنه خطير، ليس من الأمراض العادية الاعتيادية، ويتطلب منه هذا الوضع أن يكون ملازما لابنه، فعذرته عذرا عظيما. لكن أيها الأحبة الأفاضل، اتباع الظنون الكاذبة هذا أمر قبيح، مع التنبيه أن لهذا الحديث قيد. ما هو هذا القيد؟ إذا كان المظنون به مشهورا بالصلاح والصدق وأنست منه الأمانة في الظاهر، فهذا نقول لك إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رجل مشهور بضعف الأمانة وضعف الديانة واختلاس أموال الناس، وعندنا مال اليتيم، فيقول لك بعض الناس اجعل مال اليتيم هذا أمانة عند فلان. قلت لا أجعل هذا المال أمانة عنده، أخاف أنه يسرق هذا المال. يقول لك بعض الناس اتق الله تسيء الظن بالآخرين. لا، أنا ما أسأت الظن بالآخرين، وهذا لا يدخل في هذا الخبر. واضح بارك الله فيكم؟ لماذا؟ الله عز وجل قال إن بعض الظن إثم، وليس كل الظن، بعض الظن. رجل أيها الأحبة الأفاضل عرف ببدعة وغيره، ويزعم أنه قد تاب من هذه البدعة، فهذا في أول حاله لا يمكن من تعليم الناس، لابد أن يبين ويوضح. بعض الناس يقول لك يا أخي أحسن الظن بالناس، نقول له إحسان الظن في بعض هذه المواضع لا ينبغي، وهذا ليس من إحسان الظن المطلوب، وهذا نبه عليه القرطبي في المفهم. قال فظن الفساد به يعني بالصادق محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث، فهذا بارك الله فيك ليس فيه إحسان ظن. يعني رجل يريد أن يخلو بامرأة، فنقول يا أخي هذا الخلو حرام، يا أخي أحسن الظن، هذه مثل أختي. وطبعا ما ضيع الناس إلا هذه الكلمة، واضح بارك الله فيكم، نحن مثل الإخوة، ما ضيع الناس وما تجرأ بعضهم على عظائم إلا بمثل هذه الكلمات الواهية الباطلة. فلذلك إحسان الظن هذا هو الأصل، لكن مع رجل عرف بشر أو فساد أو اختلاس أو غيره أو كذا فينتبه لهذا الأمر، ولا تقل بأن إحسان الظن هنا مطلوب، فهذه المسألة لابد أن ينتبه لها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بأن لا يجلسوا على الطرقات، خاصة طرقات الأحياء القديمة، طرقات الأحياء القديمة ضيقة، والناس قد والنساء خصوصا قد يحتاجون الناس عموما أن يخرجوا من مكان إلى مكان، فمن جلس في قارعة الطريق أو على الطرقات تعرض ونظر إلى الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا هذا الأمر. فقالوا مجلس هناك يا رسول الله، نحن نجلس دائما هنا. فقال إن أبيتم يعني إذا أصريتم على هذا أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر، فإذا مرت بكم نساء غضوا أبصاركم، وكف الأذى، كف الأذى، بعض الناس إذا جلس في الطريق مر رجل سمين تكلموا عليه، مر الرجل عنده سيارة قديمة تكلموا عليه، فكف أذاك عن الناس، ورد السلام، إذا سلموا عليك رد عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأيت من المارة خطأ نبههم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. طبعا في هذا الخبر فائدة وإرشاد إلى أهمية لزوم المنازل في الخبر. لزوم المنازل للرجال أم للنساء في الخبر؟ لا 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 يا شيخ، قرأ الخبر قدامك، للرجال ولا للنساء؟ ها أخوان شوفون الكتاب أنتم بارك الله فيكم، للرجال أم للنساء؟ للرجال. واضح بارك الله فيكم. تأملوا في حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال ولا النساء؟ أجيبوا الرجال. فإذا الخبر فيه لزوم المنزل للرجال فضلا عن النساء. واضح بارك الله فيكم. قال ابن بطال، قال الطبري، ابن بطال في شرح صحيح البخاري، قال الطبري: وفيه الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل، وفيه الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل. والنبي عليه الصلاة والسلام حظ الرجال فضلا عن النساء على لزوم المنزل، قال: ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. ما معنى أحلاس بيوتكم؟ أحلاس جمع حلس، الحلس الكساء الذي يوضع على ظهر البعير. هذا الكساء إذا وضع على ظهر البعير، والراكب إذا ركب هذا على البعير، هل يزال هذا الكساء؟ أجيب: يزال أم ما يزال؟ يبقى ملازما لظهر البعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الفتن: كونوا أحلاس بيوتكم. وصدق سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. بعض العامة جهلة، وقعت في بعض البلدان فتن ومظاهرات، فذهب إلى هذه المظاهرات للفرجة فقط، ينظر ما الذي يفعلونه الناس، ثم قتل في هذه الفتن. وهذا أمر مشاهد ومعروف ومجرب، لأن العامة والغوغاء إذا اجتمعوا هل سيكون عندك رأي أم الرأي لهم؟ الرأي لهم. فلذلك أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. طيب، هذا ما سبق كله للرجال، أما النساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذه هي المرأة العاقلة التي تلازم بيتها وما ينفعها، ولا تخرج إلا لحاجتها، لا تخرج إلا لحاجتها. في الخبر قال: غض البصر. وغض البصر يشمل الرجال والنساء. السفاريني في شرح منظومة الآداب نقل عن ابن الجوزي أنه قال: وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه، فليحذر من ذلك. وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه، فليحذر من ذلك. طبعا هذا في أيامهم، فكيف بأيامنا؟ اللهم لطفك وسترك. ابن القيم في الداء والدواء يقول: وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن معاوية رضي الله عنه، معاوية الصحابي الجليل، معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان صخر ابن حرب، الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية، يعني معاوية بن أبي سفيان وأمه هند رضي الله عنهم أجمعين. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فائدة أيها الأحبة الكرام، في صحيح البخاري: وقال ربيعة، ربيعة هذا الشيخ الإمام مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. أحيانا تجد رجل فيه ذكاء وحافظة وصحة وعافية، ما ينقص شيء، يقبل على طلب العلم، ثم يبدأ يضيع نفسه. يضيع نفسه بماذا؟ بمواقع التواصل، ببعض المباحات، فتأتي عليه سنوات فيكون قد ضيع كل العلم الذي عنده، وهذا يخشى عليه أنه قد رد نعمة الله عز وجل عليه. نسأل الله العفو والعافية، وكن على يقين بقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا يمون أحد على دين الله. بغيت تنصر هذا الدين، كثر الله خيرك ولك أجر. توليت، ثق تماما أن الله عز وجل لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وهذا وعد من الله عز وجل إن هذا الدين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلذلك بعض الناس يظن، يعني بعض الظنون، ويترك طلب العلم، سيقيض الله لهذا الدين من ينصره، ولن تضر إلا نفسك. فائدة أيها الأحبة الكرام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذا أردت أن تتفقه في الدين راجع العلم، راجع العلم، راجع العلم، فإن كثيرا يقبلون على التعلم دون مراجعة، فتكون الفائدة قليلة جدا وضعيفة جدا. قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. وأضفت على العلم، على المدارسة، وتركوا المدارسة. إذا أردت أن تضبط العلم فكن من أهل المراجعة، ممن يراجعون العلم. أما إذا ما راجعت أخي الكريم، فثق تماما أن ما تتعلمه سيتبخر سريعا. القرآن إذا لم يراجعه الإنسان يتفلت، ولا ما يتفلت؟ يتفلت. والله يقول ماذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا الشيء الميسر يتفلت، فكيف بغيره؟ أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لا تبخل بالعلم وعلم الناس. قال عبد الله بن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موت فيذهب علمه، وإما ينسى وإما ينسى وإما يصحب فيذهب علمه. يعني كأنه والله أعلم يصبح عام، يعني يصاحب بعض العوام فيصحبهم فيذهب هذا العلم. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي والصححة. تقدم هذا الحديث بحسب النسخة التي بين أيديكم في حديث رقم 1293. هذا الحديث تقدم والحافظ قسمه جزأه، تقدم هذا الحديث في حديث رقم 1293، ولفظه كاملا: إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. هذا مر معنا في درس أمس، وتقدم أنه حديث حسن بشواهده، تقدم أنه حديث حسن بشواهده. في روضة العقلاء لابن حبان عن حبيب بن أبي ثابت قال: من حسن خلق الرجل، إخواني ركزوا معي، سأطلب منكم التكملة، نعم، من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو، التكملة من كلمة، من يتوقع هذه الكلمة؟ من يعرف يرفع يده؟ لا، لن أعيد، نرى بعض الإخوة ليسوا معنا. كلمة فقط، كلمة، ما سمعت؟ كلمتين، كلمة. ها كيف خير؟ هات، يعني الجملة تستقيم الشيخ؟ من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه خير، بخير. لا، لا، نعم، لا لا، تفضل. وهو يبتسم، يبتسم، هكذا قالوا. قال حبيب بن أبي ثابت: من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يبتسم. وهذا أمر قد نفتقده في بعض حديثنا. واضح بارك الله فيكم. هكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. تعريف الحياء: ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية قال: وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. إذا الحياء من الإيمان، الحياء خلق موجود في الإنسان يحمله على فعل الشيء الحسن وترك الشيء القبيح. في الحديث الثاني: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. ما معنى من كلام النبوة الأولى؟ أي أن الحياء لم يزل ممدوحا على لسان الأنبياء والرسل، يعني كل نبي ورسول يمدح الحياء، فهذا أمر جاءت الشرائع به. حتى الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا للناس فضيلة الحياء، ذكروا للناس فضيلة الحياء. فالحياء والترغيب به لم ينسخ، واضح؟ يعني الأنبياء تتابعوا على ذلك. طيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال بعضهم هو تهديد، مثل قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم. هذا تهديد، إذا لم يستحي الإنسان ليفعل ما يشاء وسيجد الجزاء عند الله عز وجل. وقيل هو خبر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني الذي لا يستحي سيفعل ما يشاء والعياذ بالله. وقيل هو إباحة: إذا لم تستحي من الشيء فافعله. واضح بارك الله فيكم؟ هذه معاني ثلاث أعيدها. قيل هو تهديد، مثل قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم. وقيل هو خبر: الذي لا يستحي يفعل ما يشاء. وقيل بأنه إباحة: إذا لم تستحي من الشيء فافعله. ويظهر أن المعنى الأول والثاني أقرب، ويظهر أن المعنى الأول والثاني أقرب، وإن كان المعنى الثالث ليس فيه خطأ. الأصمعي يقول: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. خطورة قلة الحياء. الفضيل بن عياض يقول: خمس من علامات الشقوة، من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وابن القيم في الداء والدواء ذكر أن من شؤم الذنوب والمعاصي أنها تضعف الحياء في العبد، حتى ربما سلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له من ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبقى في صلاحه مطمع. ثم قال ابن القيم: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حي وقال: فديت من لا يفلح. هذا حال بعض من يجاهر بقلة الحياء، يعني يفرح الشيطان به كأنه قد لقي صديقا من أصدقائه. هذا في أيام ابن القيم، فكيف لو رأى ابن القيم زماننا وما يفعله بعض الناس من المجاهرة بعظائم العظائم وعظائم الموبقات من خلال مواقع التواصل؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك ابن القيم يقول: والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء من شعب الكفر، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أشعر أن الأخوة تعبوا اليوم، تعبتم، الأمور طيبة. العلم يحتاج إلى جلد وإلى صبر، فلا بد على الإنسان أن يتحمل، ولنا أجر إن شاء الله جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا، احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا، حتى بعض مصالح الدنيا احرص عليها ولا تضيعها. بعض الناس مثلا تنتهي عنده بطاقة معينة فلا يجددها، احرص على ما ينفعك، فإن هذا أمر طيب والسعي في هذا طيب. والإنسان إن ترك ورثته أغنياء خير له من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، وهذا في أمور الدنيا. وفي أمور الدين أيضا احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا المؤمن القوي بإيمانه، وليس المقصود هنا القوة البدنية، المقصود هنا بارك الله فيكم القوة الإيمانية. والمؤمن وإن كان ضعيف الإيمان ففيه خير بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الكرام، أنبه على نقطة وعلى مسألة: هذه الأمة أمة مباركة، والله قد تجد أحيانا المسلم وإن كان إيمانه فيه ضعف ونقص وغير ذلك، تجد بأن هذا المؤمن سالم، نبه الصغار لا يلعبون، هذا مجلس علم بارك الله فيك، لا يلعبون هنا الله يحفظك. نحن أخوان الكرام في مجالس علم، من اللعب ما يكون هنا، في أماكن أخرى بارك الله فيكم. طيب، المسلم قد يكون ضعيف الإيمان، ولكن ربما تأتي عليه مواقف فيهديه الله عز وجل إلى الصواب. وأحيانا تجد بعض الناس قد يكون عندهم تقصير في بعض الجوانب، ولكن إذا جاءت مسائل تتعلق بدين الله والله ينتفض بعضهم انتفاضة أسد. قال هنا: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. في صحيح البخاري باب ما يجوز من اللو، في صحيح البخاري باب ما يجوز من اللو. فيفهم من ذلك أن كلمة لو لا تمنع على إطلاقها، ففي حالات تمنع منها كلمة لو، وفي حالات يجوز لك أن تستخدم كلمة لو. والأغلب أن الحالات التي يمنع فيها من استخدام كلمة لو إذا أطلقت في معارضة القدر، إذا أطلقت في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أنك لو ما فعلت كذا لما وقع المقدر، فهذا هو الذي يمنع منه. إذا استخدمت كلمة لو في معارضة القدر فهذا أمر ممنوع منه. كذلك أيها الأحبة الأفاضل، متى تمنع كلمة لو؟ الحالة الأولى معارضة القدر، حالة ثانية على الماضي، وهذا يدخل في معارضة القدر. حالة ثالثة واضحة يمنع منها كلمة لو، ما فيها معارضة قدر، تمني. أحسن، تمني الخير يجوز؟ يجوز. تمني الشر، استخدام لو في تمني الشر، رجل يقول لو عندي مال سأفعل كذا وكذا مما حرم الله، يجوز هذا؟ لا يجوز. فتمنع في مسائل تمني الشر، تمنع في مسائل تمني الشر. ثم قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، التواضع يكون محمودا إذا تواضع المسلم لله عز وجل، وتواضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول القرطبي: وإذا تواضع المسلم للإمام والحاكم والوالد والعالم فهو التواضع المحمود الذي يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة، والتواضع لسائر الخلق. أما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم فذلك هو الذل الذي لا عز معه، والخسة التي لا رفعة معها، بل يترتب عليها ذل الآخرة، وكل صفقة خاسرة نعوذ بالله من ذلك. يعني رأى رجل رجلا مشهور هذا الرجل بالفساد والشر، فيأتي ويتواضع له ويلبس على الناس، فنقول لا، التواضع مع هؤلاء ينبغي أن يحذر منه. ما أقول تتكبر عليه، ولكن التواضع فيه حسن تعامل، فأمثال هؤلاء من أهل الشر والفساد والزيغ والريب، هؤلاء يحذر من التواضع معهم. فائدة أيها الأحبة الكرام، الإمام أحمد ما قبيلته؟ نعم، شيباني، يعني عربي قح أم ماذا؟ عربي قح. جاء أن رجلا سأل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، بلغني أنك رجل من العرب، فمن أي العرب أنت؟ قال له: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. قال: فكلما جئت إليه أعدت عليه الكلام، فيقول لي هذا الكلام ولا يخبرني حتى خرج من البصرة. وهذا هو من؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فالإنسان ينبغي عليه أن يتواضع، ومن أعظم علامات التواضع أن تتواضع للحق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. والأقرب أنه خبر حسن، الأقرب أنه خبر حسن. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في حادثة الإفك من زوجاته؟ لا إخواني، إخواني شوف بعض الإخوة في التركيز ضعفوا بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك سأل من زوجاته؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. سألها عن عائشة، فقالت زينب: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني تنافسني عند النبي عليه الصلاة والسلام، فعصمها الله بالورع. أيها الأحبة الكرام، الإنسان يرد عن أعراض الناس. يأتي بعض الناس ويتهم فلان فعل كذا، قل له اتق الله، فلان ما يفعل كذا، أنا أعرف جيدا، أو لا تتكلم على الناس، أو غير ذلك. والنووي ينبه في الأذكار: ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يرد هذه الغيبة وأن يدافع عنه. واضح بارك الله فيكم؟ فبعض الناس يحلو له القيل والقال على الآخرين ويرميهم بالباطل، قل له اتق الله. وأحيانا بعض الناس يتكلم عن بعض الموتى، مجلس قال أحدهم: فلان ما فعل هذا المشروع إلا رياء للناس. فقال أحد الحضور: اتق الله، هذا ميت، كيف تتكلم عنه في مسألة قلبية؟ فالإنسان يذب عن أعراض الآخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الإمام مالك يقول: إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه، إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه. وهذا ينافي التواضع. التواضع مو بأن تمدح نفسك، التواضع بأن الإنسان يعرف قدر نفسه ويعلم بأن الفضل كله لله وحده. إخواني، أذكر لكم هذه القصة التي رواها ابن أبي الدنيا في كتاب له اسمه التواضع والخمول. ذكر عن رجل يقال له علوان ابن داود البجلي، قال: حدثني شيخ من همدان عن أبي قال: بعثني قومي في الجاهلية بخيل أهدوها لذي الكلاع. هذا رجل يقال له شريف في قومه، أهدوا له خيل. قال: فأقمت ببابه سنة، واقف عن باب قصر ما يمكنني من الدخول إليه. وهذا يفعله من؟ أهل الكبر والملك والجاه العظيم. ثم أشرف إشرافة على الناس، عنده قصر من الشرفة من النافذة، أشرف إشرافة على الناس، فخروا له سجودا والعياذ بالله. ثم جلس فلقيته بالخيل فقبلها. يعني الأول ما الذي يريد؟ يريد يهدي الثاني هدية. الثاني أجلسه ببابه سنة كاملة، وبعد ما سجدوا للناس قبل الهدية، ولا عقلا يعني مفروض الثاني يبادر بقبول الهدية. قال ثم لقد رأيته بحمص وقد أسلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الإسلام في قلبه، يحمل بالدرهم اللحم فيبتدره قومه ومواليه فيأخذونه منه فيأبى تواضعا، يعني يريدون يخدمونه وسيد في قومه، فيرفض هذا الأمر. شوفوا الإسلام ماذا يفعل بالإنسان. وقال يعني ذو الكلاع يقول أف لدنيا إذا كانت كذا، أنا منها كل يوم في أذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشا قيل ذا، ثم بدلت بعيش شقوة حبذا هذا شقاء حبذا، يعني أبدلني الله بالإسلام فحبذا بهذا الإسلام العظيم. وهكذا من يخالط الإيمان بشاشة قلبه. ثم قالوا عن عبد الله بن سلام، سلام بالتخفيف وليست بالتشديد كما نص على ذلك الحافظ بن حجر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فائدة أيها الأحبة الكرام، في صحيح البخاري باب إطعام الطعام من الإسلام، يعني الأعمال الصالحة أن تطعم الطعام، تتصدق بالطعام. ثم أورد البخاري تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الحديث: وصلوا بالليل والناس نيام يا طالب العلم ليكن لك نصيب من صلاة الليل ولو ركعة واحدة. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة وصلي، رعاك الله، فطوبى لمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. تميم الداري له هذا الحديث الوحيد في صحيح مسلم، وليس له حديث في صحيح البخاري، نص على ذلك الحافظ النووي. ومقصود هذا الحديث أن يكون الإنسان صادقا في حبه لله، وصادقا في اتباعه لكتاب الله، وصادقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به، وصادقا في بيعته لأئمة المسلمين، وصادقا في تعامله مع عامة المسلمين. فكن صادقا مع هؤلاء جميعا ولا تحمل أي غش عليهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي. لفظ الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. هذه رواية الترمذي، والخبر إسناده ضعيف، ولكن لا شك ولا ريب أن تقوى الله وحسن الخلق من الأمور المأمور بها، وعلى العاقل أن ينتبه لمسائل لسانه والمسائل الأخرى فلا يتقحم ما حرم الله. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. والأقرب أنه خبر ضعيف. معنى هذا الخبر أيها الأحبة الكرام، مهما يكن عندك من مال فهل تستطيع أن تعطي هذا المال لكل الناس؟ أجيب: تستطيع؟ لا، صعب جدا. الناس أعدادهم كبيرة وعددهم عظيم، كم ستعطيهم من مال؟ يصعب هذا الأمر. ولكن هل تستطيع أن تتعامل مع كل الناس ببسط الوجه وحسن الخلق؟ تستطيع أم لا؟ تستطيع. فهذا هو المقصود، المال قد ما تستطيع أن تعطيه لجميع الناس، أما حسن الخلق فتستطيع أن تتعامل معه مع جميع الناس. ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ينبه أن بعض العباد قد ينتبه إلى ما يتعلق بحق الله من العبادات، ولا ينتبه إلى مسائل التعامل مع الخلق بحسن الخلق. قال: والقيام بحقوق الله وحقوق العباد عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. إنه يجمع الإنسان بين حقوق العباد وحقوق الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يقدر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وأحيانا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس وهم قلنا إن شاء الله، وقد يكون بعضهم من المتدينين، أتكلم عن عدد قليل ونتعاتب فيما بيننا، قد يكون عند بعضهم شدة غير مبررة أيها الأحبة الأفاضل، فلنكن من أصحاب الخلق الحسن مع بعضنا البعض ومع عامة الناس ومع جميع الناس، والله المستعان. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بسند حسن. الخبر هذا إسناده حسن، لكن لفظه عند أبي داود: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ما معنى هذا الخبر؟ المؤمن يحرص على نفع أخيه في الدين والدنيا، إذا وجد من أخيه نقص في جانب الدين نصحه، وإذا وجد جانب من جوانب النقص في أخيه أو على أخيه في الدنيا نصحه. فإن مصاحبة الأخيار في هذا الباب تنفع الإنسان في الدين والدنيا. وأنا عن نفسي والأحبة الأفاضل، نصحني بعض طلاب العلم وبعض المشايخ في بعض المسائل في الدين فانتفعت من نصيحتي، ونصحني بعضهم حتى في بعض الأمور الدنيوية فانتفعت أيضا من نصيحتهم، فهذا أمر مفيد جدا. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي. إسناد الترمذي فيه ضعف، ولكن للخبر إسناد آخر عند البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. الخبر رواه البخاري بسند آخر عند في الأدب المفرد، وهذا الخبر إسناده ضعيف. إسناده صحيح عند البخاري في الأدب المفرد، أما عند ابن ماجه إسناده ضعيف. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وإسناد أحمد فيه ضعف، ولكن جاء عند أحمد من حديث عائشة بسند صحيح. جاء عند أحمد من حديث عائشة بسند صحيح. إذن الحديث الأول صحيح، الحديث الثاني صحيح، وإنما كلامنا عن بعض المسائل الإسنادية الدقيقة. والمقصود أيها الأحبة الأفاضل أن الإنسان يصبر على أذية الناس ويخالطهم ويدعو الله عز وجل بحسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل. بارك الله فيك.
الموضوع الصدق.
نعم.
والمبالغة في بعض النقول، مثلا يقول ذهبت إلى المكان 1000 مرة، هل يعد هذا من الكذب أم أنه من المبالغة لتأكيد الكلام؟
أحسنت. بعض الناس يقول: ذهبت إلى هذا المكان 1000 مرة، هذه مبالغة. والحريص على الصدق يتجنبها، الحريص على الصدق يتجنبها. إن أحيانا لا يزال الإنسان يبالغ حتى تقوده المبالغات إلى الكذب الواضح. نعم. تفضل. تفضل. بارك الله فيك.
قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله
قدر. تروى بالضبطين، قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل. تفضل.
كيف يجمع الإنسان بين الفتن الموجودة حاليا بأن يعتزل عنها أو يكون في مساء كما قلت، أو أن يسلم ويخالط الناس؟
أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. إخوان الكرام، يلزم الإنسان بيته ويستطيع مع ملازمة البيت أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ يعني بمعنى خالط الناس على قدر الحاجة، واضح بارك الله فيك، ولازم بيتك
وإصلاح نفسك. لكن بعض الناس إذا جلس في بيته كأنه جلس في سجن، ما يستطيع، يوم عند فلان، يوم عند علاه، يوم شرق، يوم غرب، ويذهب إلى أماكن كثيرة ويضيع على نفسه خير عظيم. لكن الإنسان يستطيع أن يلازم بيته، ويستطيع أن يخالط الناس وأن يصبر على أداه، فلا تعارض. تفضل سلامك الله. الوارد بارك الله ليس عند المرأة، دعاء عام ليس عند المرأة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.